قال محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال: وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: وعن عقبة بن عامر مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو. وقال في النهاية: أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. وعن ابن عمر مرفوعا: إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يتجرؤون. قال المحقق: أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب، وفي سنده حمزة بن أبي محمد المدني وهو ضعيف. قال: رواه الترمذي وقال حسن غريب. وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله: يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. قال المحقق: أخرجه الترمذي، وفي سنده يحيى بن عبيد الله المدني وهو متروك. قال ابن مفلح: يقال أتاح الله لفلان كذا، أي قدره له وأنزله به وتاح له الشيء. وقوله يختلون، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. وقال ابن عبد البر: قال منصور الفقيه شعرا: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
لا يجوز للمسلم أن يطلب عمل الآخرة لنيل شيء من الدنيا. فمثلا يتعين إمام مسجد يجيب الراتب، ما يبي ثواب إمامة المسجد، هذا لا يجوز. وبعض الأوقات ما يحضر وش تكون الجماعة إلى آخره. المقصود لا يجوز أن يطلب الإنسان عمل الآخرة لأجل الدنيا. يشتغل مؤذن لا لفضل الأذان، إنما ليأخذ الراتب. نعم، فإن هذا لا يصح. ولا أيضا يطلب العبادات من أجل حصول شيء من الدنيا، كأن يبر أمه فقط لينال عرض من الدنيا زائل. يقول: قال النبي: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه. يقول: أبر أمي متعبدا أو رجاء الجنة، أنا أريد أن يكثر مالي، فلذلك أبر أمي. فقال الشيخ عبد الوهاب وغيرها: من الشرك طلب عمل آخر لأجل الدنيا. فينبغي في الأصل أن يطلب وجه الله ببر أمه، تقرب إلى الله، وأيضا ينال الفضل ذكر في الأحاديث، مثل أن يسأل له في أجره في رزقه. أما للرزق فقط وينسى الآخر، هذا مذموم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من هو الفائز؟ ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب ما كسب. أما فقط يطلب بعمل الآخرة الدنيا، هذا خسران مبين، لأن الدنيا دار فناء وزوال، والآخرة دار بقاء. فكيف يبدي الداني هذا والثاني عن الباقي إلا ناقص عقل؟ ناقص عقل والله. نعم.
قال: وقال موسى صلوات الله عليه: يا رب إن الناس يقولون في ما ليس فيه. فأوحى الله إليه: يا موسى، ألم لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك؟
هذا طالب العلم يستفيد من هذا الأثر. وأنت تبدأ تعلم الناس قرابتك، أنت يمكن بالشدة وتارى بالنقائص العظيمة. فقيل سل الله موسى بهذا، لما موسى قيل فيه آدم منتفع خصية، هل هذا فيه؟ فشكى موسى لربه، قال: يا رب سل من سلت الناس من كلام عليك. فأوحى الله إليه: يا موسى لم أجعل ذلك لي، أنا نفسي. قالوا: أن لي يعني ولد وليس لي ولد، واتخذوا لي شركاء وقالوا: أن هذا ديني وليس ديني. فإذا كان الله نفسه ما سلم من سلمت يعني سلمت أنسلة الناس من، فكيف بموسى وكيف بك أنت؟ إذا رمك أحد بشيء، فالأنبياء من قبل رموه، النبي عمه يقول كذاب قدام الناس، قدام الناس يقول لا تطيعوه إنه صار كذاب من عشير سنة. فحتى لو جاء واحد من نفسي طيقتك على مذهب السلف قال عنك أنت كاذب، اصبر، كذبت الرسل من قبل وكذب أهل القصة من قبل. يقول الشيخ ربيع: وإن نكذب أحياء من أصحابنا، نكذب من أصحابنا، نسأل الله العافية.
قال: وقال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها. وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه:
الغيبة والنميمة في غير النصيحة، مش تأخر النميمة في النصيحة، الغيبة عرفنا أنه لا يذكر حق ما يكره، لكن في النصيحة تذكر بما يكره، تقول: والله فلان ترى أعرف ما يظهر يلبس لكم كعب، هو يتقدم بنتكم يلبس كعب، كعب أطول من كعب فما يبنوه، لكن لو فسخ الكعب تراها الرجل ترى كذا بنتكم غاوة. الغيبة في الأصل جازت وين؟ النصيحة. وليش دخل النميمة في النصيحة؟ شوف يصير النميمة في النصيحة ويتوسل حينئذ أشد فيتكامل قوته سنة 30-40 ثم تكون الشيخ خلفنا. يعني كانوا يقولون للنبي أشياء قال من ظاهر من إسلام النفاق، كان يقول: يا رسول الله، يقول لي: أخرجنا العز منا، هذا هو محسوبين مسلمين، لكن هذا لنصح. مثل جزاء الله خير، يعني واحد منكم لا ينسى فضله في الحلقة، قال لي: هنا رجل كانوا بعثه حزبيون، كان يظهر لي التملق ويسألني ويمشي معي، جاني ناصح قال: يا شيخ، هذا يخليك لين تخرج ثم يلتف حول الطلبة ويبدأ يشككهم في المعلم، هذا المعلم ليس يقول كذا وليش يقول كذا. ففهمت أن الحزب أحد حزبيين العلم أرسلوه لكي ينفر الطلاب، أرسلوه. سبحان الله، ما أراد أحد بهذه الدعوة شر إلا مكر به وفضح، يفضح. فأخذته وجاني كعادته يتملق ويسلم بعد صلاة الجمعة، قلت له: لا أراك الحلقة بعد اليوم، وطردته. وقلت له: بلغ من أرسلك، يعني أنه لا مجال لك عندنا. فالمقصود أن مثل هذا الناصح لي ما كان نمام نصيحة، لو استمر نخرب الطلبة، نخرب شكك هذا وشكك هذا. كان سمعوا المسلم أحمد 40 حديث ما سمعوا، صلاح بيته قال ماذا احنا عند المعلم فاتوا وحاديث ترقى به في الجنة فاتوا خير عظيم ولا بسبب هذا السبيل. فالمسلم أن ينصح بفرق بين النصيحة والنميمة. نعم.
قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال
سبحان الله يعني الإيراد ورد على لسانه وإذا به يذكر نفس الطريقة أنه جو كان الناس يقول للنبي قالوا عليك أخرج النعاس ما سمى النبي قال نميم لا تقول لي هذا الكلام خليني أقرأ فلان نصيحة فأعد هذا الحديث لأنه الآن وش ذكرنا حديث وهذا يذكر وهنا يذكر حديث ثاني.
قال ابن مسعود قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري أي في رواية البخاري فأتيته وهو في ملأ فساررته. وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع إليه حديثا بعدها. ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا. وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد من أحد من أصحاب شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي فيه أن النبي صلى الله
قال الحديث فيه نظر
قال إسناده ضعيف.
نعم
في المسند
ضعيف ما يصح وإن كان معناه صحيح فالأصل تخلي قلب أخوك سليم على إخوانه. لكن لو طال الأمر بينما ذكرنا الطالب هذا الذي أظهر التملق وأظهر أنه مستفيد ثم يخلي المعلم يخرج ثم يطعن في الحلقة ويطعن في الدرس ويشرد الطلاب فنصيحة الأخ الفاضل قال لي ترى هذا كذا وكذا استمت الحلقة أنه بعد هذا الشر صار الناس يستفيدون أما من غير داعي فلا. نعم.
قال عبد الله وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال هذا حديث قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه
غريب إذا قال الترمذي معناه ضعيف. نعم.
قال وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك شينه إلا إرادة أن يعرف قال لا أدري هذا غيبة. وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه قال نعم قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت. وهذا الذي قاله أحمد
الأحسن حينئذ لأنه بعض العلماء سماها غيبة حتى لو قال أعور وكان أعور يميز بها كمالك قال لا أدري غيبة طيب البعض يجوز هذا وذلك انتشر مثل الألقاب في المحدثين الأعمش. نعم لكن شف أحب حقيقة إذا كان له وصفان كلاهما يتميز به ليش يعرض عن الوصف المباح ويذهب إلى الوصف الذي يكرهه إذا سمعه. فإذا ما كان يعرف إلا بهذا فللحاجة. أما إذا كان الوصفان مشهوران عنه يعني إنسان عنده طول والطول جميل في الرجال يعني في نوع طول إلا طول البائد متردد لا صدق في طول وفي جمال في طوله وعنده عور ليش ما يقول الطويل ما يروح إلا عور. فإذا كان فيه وصفان فليذكر الوصف الذي لا يتأذى لسمعه. نعم.
وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه قال نعم وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت. وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف وبه جاء الحديث رواه أحمد ومسلم أبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به فقال
يعرف إلا به. نعم.
فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر.
هذا إذا الخلاف بين مالك وإيش وأحمد، يقول أحمد هو الصحيح إذا شهر بهذا ولا يعرف إلا به. نعم.
قال في شرح خطبة مسلم: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة. كذا قال: ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب.
لا بد أن تعرف فرق بين من يجرح تفقها ولمجرد الذنب، هذا لا يجوز حتى في أهل البدع، لكن الحاجة هي التحذير من كلامه، هذا الذي يجوز. ذكر القصاصين فلان وعلان اذكره لحاجة التحذير، أما للتفكه ولمجرد الدم هكذا لا يجوز، لأنها غيبة. نعم.
قال: ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع.
الله أكبر، ابن مفلح يقول الجرح واجب، وابن تيمية ينقل الاتفاق عليه والتحذير أنه هو واجب اتفاق العلماء، ويأتي أناس ينبذون العديد ويسمون جامية من أجل نصحهم بالجرح، عجيب، يبون يتركون الواجب لسواد عيونهم يعني. لا والله ما نترك هذا الواجب، ولا يسمونه جامية ويسمونه مداخلة ويسمونه وشلاء ما يسمونه خلوف وكذا. يقول لهم ايش تبون؟ يقول ليش تتكلمون عن المشايخ؟ قل له شرحت ابن مفلح لما قال في الآداب الشرعية والجرح للحاجة واجب، أثن في كلامه؟ يقول لا، لأنه نصيحة. قل له: وهل أحد من أهل الحديث من أهل العلم لما تكلم في العريفي ولا ما تكلم في بعاد القرني وبين غلطه بالدليل، هل تكلم بمستحب ولا واجب؟ فكيف تنبز أهل الحق لقيامهم بهذا الواجب؟ قال واجب المفلح، وابن تيمية يقول اتفاق العلماء على وجوبه. تنبس طائفة كبيرة تنفي الباطل، يكون هذا جزاؤهم عندك أن تدفر الناس بلقب مشبوه جامية إلى آخره، يجوز لك والله حينئذ تكون ظالم لنفسك يعني. تب إلى الله. إيش الكلام هذا؟ نعم.
قال: وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول العلم، وفي الغيبة في فصول الهجرة.
مع ذلك ما نسمح، إذا رأينا ناشئ في السلفية مسكين يصارخ يعني من حبه في الخير وفي ضعف علمي، بدأ يهجم في الواتساب ويهجم في الانترنت بالرد على البدع، حتى ما نقبل، يقول خلنا تكتمل بنيتك العلمية، ينقل لباس ينقل العلماء، لكن هو نفسه يبدأ يفصل أشياء ما يعرفها في الرد على صاحب البدعة. نقول لا، قد تؤتى السلفية من قبله، نحن متوسطون، ما نقول لك ردون ولا نقول ليش رد مطلقا، إن كنت من أهل العلم مراعي الحكمة والمصالح رد بعلم ولا اسكت بحلم. نعم.
قال: وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر زاد في الرعاية الكبرى المضر.
طيب السر بالله، لأننا نبي نتكلم عليه الدرس القادم السبت القادم، مهم إفشاء السر، وإيش ضوابط السر؟